A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Podcast Salt.
مرحبا، بآخر حلقة من هذا الموسم قررنا نعمل إشي مختلف ونستخدم أسلوب طرح جديد على هذا البودكاست. حسينا أنه بتكون فكرة حلوة لو ندخل بحوار مع بعض الأشخاص المتعمقين في مجال العمل البيئي ونسمعكم المقابلة. حكيت مع نجلة عبد اللطيف وعمر عاصي من فلسطين. نجلة عندها منصة Zero Waste Palestine، صفر نفايات فلسطين، اللي بتوثق فيها تجاربها للوصول لصفر نفايات على المستوى الفردي. عمر أيضاً مهتم بموضوع النفايات وبيشتغل كباحث في مجال إدارة النفايات وإدارة مياه الأمطار. في حلقة اليوم رح نشوف ليش عمر ونجلة قرروا أنهم يكرسوا حياتهم لهذا الموضوع، ليش الناس لازم تهتم فيه، وبنحكي كمان عن المؤتمرات الدولية مثل مؤتمر الأطراف أو الكوب ومدى أهميتهم في تحصيل نتائج على أرض الواقع. بعد 7 سنوات من شغلي بمجال البيئة والتنمية الحضرية، لاحظت أنه لساتنا محتاجين نحكي عن البيئة ونناقشها، خاصة أنه المحتوى العربي بهذا المجال محدود. من هون انخلق هالبودكاست. أنا علي عطاري، وهذا الموسم الثاني من بودكاست مد وجزر، اللي رح يتوسع في الحوار حول العلاقة بين الإنسان والبيئة وأهميتها في توازن كوكبنا. هذا العمل من إنتاج صوت بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت.
نجلة، أنا يعني حكيت معك من قبل على هذا الموضوع. أنت طبعاً بس تحكي صفر نفايات، يعني القصد هو مش 100% صفر نفايات، فياريت بس هيك توضحي أنه شو الهدف تبعك أكتر من عشان الناس كمان يعني ما تحس أنه والله صفر نفايات إشي مستحيل. ياريت لو توضحي شوي إيش اللي أنت بتعمليه وإيش اللي بتهدفي له.
أكيد، يعني أنا برأيي الواحد كتير صعب يوصل 100% صفر نفايات، وهذا الإشي أنا ما بحكي، يعني أنا بحكيش أنه وصلت 100%، بس حوالي 90%. بس الهدف من كل الشغلة اللي بسويها أو المدونة إنه أستعملها كمنصة إنه أنشر فيها هذا الوعي عن النفايات، وبرضه بنفس الطريقة عن المشاكل البيئية اللي إلها علاقة بالنفايات بس برضه مشاكل بيئية بشكل عام. فزي ما حكيت، يعني الهدف مش إنه نكون مثاليين أو يعني ما ننتجش نفايات من مرة، لأن هذا الإشي أكيد صعب، بس مهم إنه يكون أو بستعمل طريقة تفكير مبدأ الصفر نفايات أو فلسفة الصفر نفايات، عشان بشوفها يعني بطريقة أكبر من هيك، بطريقة أوسع، إنه يعني يكون عندنا توجيه أو نوع هذا التفكير في حياتنا اليومية لكل إشي، نحاول نشوف كيف نقدر يعني نقلل نفاياتنا بقدر الإمكان بأكبر طريقة ممكنة، ونستخدم هاي الفلسفة كنوع من الإلهام أو توجيه.
حلو، يعني هي بصراحة مسؤولية علينا كلنا. يعني نحن آخر اليوم، أنا هلأ بصراحة ناسي الأرقام، بس أنا بتذكر من فترة كنا عم نحكي عن النفايات برضو البودكاست، وكأنه بأمريكا يعني كل يوم أو كل مش عارف كم ساعة ننتج نفايات عضوية بتعبي ملعب أمريكان فوتبول كامل. يعني أرقام هائلة، كلها بتروح هدر، ومش بس بأمريكا طبعاً، كل محل بالعالم يعني. أنا بس عشان أمريكا في عندهم أرقام متوفرة. بس أنا بتذكر عمر بس حكينا مع بعض، أنت حكيت لي قصة كيف أنت دخلت المجال البيئي، عشان أنت يعني بجوز ما كنت متخيل أنك حتدخل هذا المجال، يعني مش من وأنت صغير والله بدك تكون تشتغل بمجال البيئة. احكي لنا هاي القصة.
بداية أنا ولا مرة كنت أتخيل أني راح أشتغل في المجال البيئي، يعني كان طموحي دائما أدرس هندسة سيارات، أنه كل اللي حوالي في البيئة تبعتي كان بيحكوا دائما عن السيارات، مشاكل السيارات، فأنا كنت أحس أنه راح أدرس هندسة سيارات أو هندسة حاسوب، يعني بهذول المجالين يعني هذا أكثر إشي كان ينحكى عنه. فيمكن الإشي اللي ساعدني أنه كان بطفولتي كثير يعني أطلع في الدراجة الهوائية على الأحراش، بما أني تربيت في قرية فكان سهل دائما نروح على الأحراش ونرجع على السهل اللي كنا نسميه السريس مثلا، فكثير كنا نعيش بالطبيعة. وكمان كنت أربي دجاج وبط ووز كدمن أي كمثل كثير أولاد في البلد يعني في الكرة. ولكن اللي صار معي أنه بمرحلة معينة لما خلصت دراسي وبدأت شغل في شركة هناك قررت أرجع على الطبيعة، بس من باب الهواية الدراجات الهوائية اللي أعمل مثلا أمشي في الطبيعة، وكنت أسمع زملائي يعني بالعمل، فقلت بدي أصير أطلع. وللأسف اللي اكتشفته إنه الأجواء الحلوة اللي كانت بالقرية وإحنا صغار اختفت وإحنا مش واعين لإلها. فبالتالي أول مرة طلعت بالسكاليت بالدراجة الهوائية حسيت قديش في نفايات ملقاة على الأطراف، وأكثر مرة أزعجتني لما في مرة طلعت بالهواء الطلق الساعة 6 صباحا تقريبا، وكانت ريحة يعني في منطقة معينة كان الهواء نقي وعليل، وبمرحلة معينة حسيت قديش الهواء ملوث بالمخلفات الذبائح وكذا. فيومها أنا متذكر كيف قررت أني ما بدي أدرس هندسة السيارات، أنه عندنا ما يكفي من السيارات وما يكفي من مهندسي السيارات والماكينات، إحنا بحاجة لناس يهتموا في البيئة، أنه البيئة عنا مأزومة، البيئة عنا بتعيش نكبة. فمن هان قررت صراحة غيرت التخصص، يعني أنا كنت معي هندسة تطبيقية في السيارات، رجعت على ألمانيا وبلشت مسار جديد يعني من الصفر تقريبا، بلشت دراسة هندسة بيئة، والموضوع استمر معي يعني بشكل اللي هو مستمر لليوم. أنا بعتبر حالي لسه طالب علم مع أنه خلصت الماجستير، ولكن الآن بكمل في أبحاث اللي بحاول دائما أبحث معضلات من المجتمع اللي أنا عايش فيه. يعني مثلا إذا بتسألني عن البلاستيك في المحيطات ممكن ما أقدر أجاوبك كثير، ولكن إذا بتسألني عن البلاستيك في أم الفحم أو في شفا عمر ممكن أقدر أجاوبك أكثر.
حلو، أنا بصراحة بشاركك يعني قصتي شبيهة. أنا ما كنت أطلع، يعني أنا كنت ساكن بنص المدينة بعمان، بس ما كنت أعرف كثير بموضوع البيئة. يعني أنا طلعت أدرس على أمريكا، ووقتها صرت أطلع أتجول بالطبيعة، أروح أعمل هايكينج، نطلع على الجبال، وبرضو يعني بنفس الوقت في وعي بيئي كبير هون، ويعني تعرفت على إعادة التدوير، على الطاقة المتجددة وكل هالمواضيع المختلفة، وقلت والله أنا يعني بحب هذا الإشي. وأنا نفس الإشي حولت الميجر تبعي، كنت عم بدرس يعني كنت ناوي أدرس بزنس، وبعدين حولته للعلوم البيئية. نجلة، أنت بجوز بلشتي شوي يعني بدأ اهتمامك بالبيئة وأنت أصغر، بتذكر بس حكيتي لي يعني هيك كان في نقطة وأنت بالمدرسة حولت رأيك على هذا الموضوع، بس هي فعلا يعني كبرت هاي الفكرة براسك بعد ما رحتي على الجامعة. احكي لنا شوي عن قصتك انت، شو كانت نقطة التحول؟
اكيد انا خلال المدرسة في الصف السابع او الثامن حضرنا فيلم لآل جور An Inconvenient Truth. If you look at the 10 hottest years ever measured, they've all occurred in the last 14 years, and the hottest of all was 2005. أظن بهذيك الفترة كانت يعني هذا الفيلم سوى وعي كبير عند الناس يعني لأول مرة بشكل هيك عام أظن عن مشاكل التغييرات المناخية والكارثة البيئية. فمن وقت ما حضرت هذا الفيلم يعني علق إشي براسي، بس ما عمريش هيك ما فكرتش كتير بالموضوع بعد هيك يعني، بس حاسة إنه إشي ضل براسي من هاي الفترة. لما طلعت على الجامعة صار عندي اهتمام أو هيك صرت أشوف التحرك أكتر يعني من خلال تحركات طلابية أو مؤسسات طلابية بتحكي عن هذا الموضوع أو بتحاول تنشر وعي عن هذا الموضوع، ودخلت بأكتر من مؤسسة بالجامعة، وهيك سنة على سنة صار عندي الوعي والاهتمام الأكبر يعني صار يكبر كتير، والوعي تحول لنوع من القلق الداخلي. بعد الجامعة رجعت على القدس عشان أشتغل، وطبعاً نعرف إنه أظن كل حد بيعرف قد مشكلة النفايات عندنا بالبلاد يعني كبيرة، بنشوفها كل محل بالشارع بالطبيعة، وأظن يعني معظم الناس بيعرفوا إن هذا الإشي غلط أو بيشوفوه كغلط بس تعودنا عليه. بس مع الوعي تبعي الزايد والقلق الداخلي أدى هذا يعني لمرحلة إنه الشعور بالعجز، حسيت حالي إنه هيك مشلولة لأنه كتير عم بتضايق وأنا عم بشوف النفايات بس مش قادرة أسوي إشي، ما بدي أكون جزء من إنه يعني أساهم للمشكلة النفايات العويصة اللي عنا. فحسيت أنت أبدأ أسوي إشي أي إشي، فبديت من حالي قررت إنه أقلل نفاياتي بقدر الإمكان، ويعني التهمت أو صار عندي إلهام من فلسفة الصفر النفايات اللي سمعت عنها من قبل. وبنفس الوقت أنا بحب التصوير كتير، وحسيت إنه ليش ما أصور تجاربي والأشياء اللي بسويها ويعني أنشرها، أحكي عنها لناس تانيين، وحاول يعني بنفس الطريقة أنشر وعي وأشارك تجاربي مع المجتمع اللي حوالي. وهذا اللي خلاني أبدأ المدونة تبعتي Zero Waste Palestine.
عمر، يعني هلأ نجلة دخلت بعالم الصفر نفايات اللي كتير ناس يعني بجوز بحسوا أنه شوي صعب الواحد يعني يوصل مرحلة ما بده ينتج فيها نفايات، ويعني أنا كمان بشوف هذا الإشي صعب. يعني أنا عملت تغييرات بحياتي بعد ما صرت بديش أحكي ناشط بيئي، بس أنا عشان أنا بشتغل بالمجال البيئي كمان، فيعني ما بقدر أعتبر حالي بس ناشط. عمر، كان عندك هيك تغييرات جذرية بنمط حياتك بعد ما دخلت بالمجال أكتر وبعد ما هيك صار عندك وعي بيئي أكبر؟
طبعا الوعي كمان يعني كان في وعي بيئي اللي تحول لأفعال بطبيعة الحال، يعني مثلا إذا كنت أركب الدراجة الهوائية لتسلية صرت أشوفها لا إنه في مبدأ هنا بدي أورجي غيري إياه، والإشي ساعدني بجزء إنه طلعت فترة لألمانيا للدراسة بعدين، وهذا الشيء كثير بتخيل ساعدني أبلور أفكار اللي هي مش بجوز مش نمطية عن البيئة لسبب واحد أنا بتوقعه صار معي في بداية وجودي في ألمانيا. مثلاً انبهرت بكثير أشياء صارت في ألمانيا، وكمان انصدمت بكثير أشياء هم بيعملوها كشيء طبيعي جدا وعندنا كان الإشي بالمرة مش مفهوم. وحياة المغترب صراحة ساعدتني أكثر، يعني كيف إني أقدر من لحظة تقدير الطبخة كديش لازم تكون للحظة إنه شو أشتري وشو ما أشتريش، وكيف إنه لما بقلل استهلاك حتى برجع إلي في فوائد مالية كطالب يعني. فبلش الإشي هيك، بعدها مثلا انت بتصير تشوف في المتاجر كل قضية الأطعمة العضوية والأطعمة اللي بدون مبيدات وكل هالأمور. بس صراحة بسبب كمان وجودي في ألمانيا إنه قرأت كتب اللي بتنتقد البيئيين وتعرضت لهذا المحتوى اللي ما كان موجود تقريبا بالعربي. يعني بالعربي دوبنا نلاقي بيئيين بكتبه، فلما بتلاقي إنه في عندك في ألمانيا مثلا في توجهات بيئية كذا، في توجهات بيئية مناقضة أحيانا، فهذا كثير أعطاني إنه أشوف الصورة من زاوية أكبر. فصرت أحاول حتى أطلع إنه مش قضيتي بس إذا الأكل عضوي ولا لا، تعال نشوف الإشي من وجهة نظر أخرى. وهذا وصلني بالأخير للحظة، ما بدي أقول لحظة اتزان، ولكن لحظة اللي أنا بشوف إنه أحيانا مش مشكلتي هي القضية البيئية فقط. عشان هيك كثير مرات أنا لما بحكي بقولهم إنه صحيح الاستدامة شيء حلو، ولكن بفضل أجيب مصطلحات من عالمنا الخاص، عالمنا العربي، اللي مثلا العمران البشري أو العمران ككل هو مصطلح اللي بيشمل كثير من المفاهيم البيئية لما بدنا ندخل على الصعيد الاجتماعي الاقتصادي البيئي. فهان أنا صرت أشوف إنه هل ممكن نوصل للحظة اتزان وتصالح مع المجتمع، وبجوز هان بلشت أشوف طب عندنا أكل بلدي مثلا شو بيفرق عن الأكل العضوي، وهنا أنت بتصير تلاقي مساحات مشتركة. أكيد الأكل البلدي مش عضوي في كثير أحيان، ولكن أنا باعتقادي على أساس أنا أقدر أعيش في المجتمع وأغير فيه، أنا اضطريت ألاقي المساحات المشتركة بين الثقافة البيئية مثلا الألمانية والثقافة البيئية خلينا نقول المحلية الفلسطينية، واللي هي بيسموها حتى في علم الأنتروبولوجيا البيئية أو علم ما بعرف كيف نترجم مصطلح الأنتروبولوجيا كعلم إنسان من الناحية البيئية، إنه كثير في عند أجدادنا معارف بيئية اللي انتهت تقريبا، اللي بسموه ecological traditional knowledge. فهذه المعارف صرت أحاول حتى على الصعيد الشخصي أشوف شو ستي بتعمل أو شو كانوا يعملوا قبل، وأقول شو بيعملوا اليوم، وأحاول ألاقي نقاط اتزان بينهن. طبعا هذا كثير غير أشياء عندي لليوم. بتخيل أنه يعني مثلا بفضل الرحلة اللي فيها مشي ومسارات وطبيعة على إني أخرج مع العيلة على مجمع تجاري، يعني هذه بعتقد إنها لحظة جوهرية ومفصلية جدا.
صراحة طريقة تفكيرك كثير حلوة، وهلأ ذكرتني بشغلة من حواري مع نجلة الأسبوع الماضي. أنت حكيت أنه بدي أفكر كيف أجدادنا كانوا يعني يستهلكوا، كيف هم يعني كيف كانوا يطبخوا وكيف كانوا يستهلكوا. كل شيء كان عندهم أقل، يعني ما كانوا يعني كانوا يطبخوا أكل موسمي، كانوا يستهلكوا أقل، وكانوا يرجعوا يعيدوا استخدام بعض الأشياء عشان كانوا يحتاجوا يعملوا هذا الإشي. نجلة أنت جبتي سيرة هذا الإشي يعني من خلال حوارنا، وأنت قلتي أنه يعني ممكن كتير ناس يشوفوا الصفر نفايات كفكرة غربية، لكن هي مش فكرة غربية، هي فعليا إذا بنرجع بالوقت ممكن أنه نلاحظ أنه هذا الإشي كان موجود منا وفينا. فممكن تحكي شوي عن هذا الموضوع؟
أكيد في كتير من الناس ما بسمع عن طريقة تفكيري أو طريقة حياتي أو مبدأ الصفر نفايات بيجوا عندهم يعني انتقاد لهاي الفكرة، إنه هاد بس بزبط بالغرب، أو أنت يعني جاي بتفكير غربي وبدك تطبقيه عنا، هذا الإشي ما بزبط إلى آخره. بس بالفعل يعني مبدأ الصفر نفايات مش إشي غربي، مش إشي أنا جيت فيه والله يعني هيك، يعني أنا اخترعته أو إشي، يعني هذا الإشي مش إشي جديد. بالفعل أنا اللي عم بحاول أسويه هو أن أطبق كيف كنا عايشين من قبل، كيف أجدادنا كانوا عايشين، يعني كانوا عايشين بطريقة ملائمة مع البيئة وملائمة مع الطبيعة. وبالفعل يعني بالطبيعة ما في إشي اسمه نفايات، ومن هون يعني مبدأ أو فلسفة الصفر نفايات في عندها إلهام من الطبيعة، إنه بالطبيعة ما في إشي اسمه نفايات، و يعني أجت كنتيجة لمراقبة العالم الطبيعي اللي عايشين فيه. وبرضه هو يعني بنفس الوقت بحاول أعيش بطريقة دائرية، يعني بطريقة يعني مبدأ الاقتصاد الدائري اللي هو مبدأ إنه نستهلك أو نعيش بطريقة ما بسبب بالآخر الإشي لنفايات. فلسفة صفر نفايات أجت كمراقبة للطبيعة، وبالطبيعة ما في إشي اسمه نفايات. فهي الفلسفة مشابهة لمفاهيم الاقتصاد الدائري وطريقة الاستهلاك الدائرية مشابهة للعالم الطبيعي. وبرضه بالفعل يعني هاي نفس طريقة كيف أجدادنا كانوا يعيشوا، إنه ما كان إلهم، كان إلهم ثقافة إعادة الاستخدام الدائم. فزي ما عمر حكى بوافقه كتير برأيي، إنه يعني عشان ما ننتج نفايات هو الحل الجذري لهذا الإشي إنه ما نستهلك من البداية، نحد استهلاكنا بقدر الإمكان.
حلو. هلأ بدي أنتقل لموضوع شوي مختلف. نجلة، أنت حضرتي هاي السنة مؤتمر الأطراف الكوب، وللمستمعين يعني الكوب اللي هو Conference of Parties، هذا مؤتمر سنوي بيصير بتنظمه الأمم المتحدة، بيجوا عليه كل دول العالم تقريبا، وبتفقوا على إيش السياسات اللي لازم تتغير عشان نحد من التغير المناخي، هيك بشكل مبسط يعني. عمر، أنت حضرت هذا المؤتمر من قبل ولا ما عمرك حضرته؟
لا، أنا شخصيا ما حضرته، وصراحة لا يثيرني كثيرا يعني.
ممتاز. أنا إذا هيك بحب أسمع رأيك عن هالمؤتمرات بشكل عام، يعني خصوصا هدول المؤتمرات الكبيرة، يعني مش المؤتمر الصغير اللي بيصير يعني كل سنة وبيكون فيه 10 أشخاص ولا هيك إشي. لا، عم نحكي عن هالمؤتمرات اللي بتجمع يعني عشرات الآلاف بدولة واحدة عشان يناقشوا سياسات التكيف أو الحد من الغازات الدفيئة وإلى آخره. أنت شو رأيك كشخص ما عمره حضره؟
يعني بالضبط، أنا بصراحة بس بحب أقول شغلة، إني بالبداية درست هندسة بيئية، وكمان أعتقد أن المهندسين بيئيين لحالهم ما بيقدروا يحلوا مشاكل البيئة، لهيك تخصصت بعد البكالوريوس في الماجستير في الإدارة البيئية. وبالإدارة البيئية بنشوف كثير قديش أهمية سياسات، فأنا ما عندي مشكلة مع أن الحكومات والسياسات هي ممكن تغير كثير، والدليل في كثير مؤتمرات مثل الـ في مؤتمر اللي كان بعد معضلة في المؤتمر اللي كان في ريو 92 أعتقد، بعد ما انتشر قضية غاز الأوزون، وكان كثير في تغيير إيجابي بعد هذه المؤتمرات. مش عارف، في كان مؤتمر بريو 92 وفي كمان قبله
بروتوكول مونتريال،
في كمان مونتريال صحيح. في لا شك إنه هذه القضايا أو هذه المؤتمرات وهذا ممكن يتغير، ولكن أنا بشوف لما في عنا إشي بصير بشكل دوري بدون قضية واضحة جدا اللي بدها تنحل في هذا المؤتمر، ما في يعني أوكي كل مرة بيحكوا على هدف والهدف هذا مش بالضبط بتحقق، وكمان الهدف بيكون زي ما بدي أقول فضفاض، أو مش بالضبط سهل تشوف كل جهة شو عملت ومش سهل الالتزام فيها. يعني ما عندنا كثير اتفاقيات بيئية اللي تم الاتفاق عليها بالأول، ولكن ما شفنا منها إشي على أرض الواقع، باستثناء المؤتمرات اللي كان فيه هدف واضح ليش اجتمعوا. يعني في مونتريال كان موضوع الغاز الأوزون كان قضية حارقة جدا في العالم. اليوم إحنا مثلا بنشوف إنه تبعات التغيرات الحرارية إلها كثير مناحي، ومثلا هل بنيجي لنفرض انه هذا الكوب كان هدفه يحل معضلة الفيضانات في المدن مثلا، وكلهم قرروا انه هذه السنة يكون بشكل قوي ولاذع انه يطلعوا بقرارات اللي تنفذ. بس احنا بنشوف مثلا حتى على السياسات المحلية، يعني اذا بقدر احكي عنها، بنشوف انه بيجي سياسات بتقترح اقتراح وممكن ينفذ، ولكن فعليا لانه ما في الزام بهذه المواضيع، وانما كانه يعني زي طرف بيئي وطرف فكري، ما بيصير اي تحقيق للمقترحات هذه. وممكن اذا بده يصير بيصير لسه على المدى البعيد. يعني تخيل مثلا انا اليوم بشتغل في مجال اداره مياه الفيضانات الامطار، وبنشوف انه فعلا في سياسات بتطلب من كل مخطط مدن يقترح مقترحات للتخفيف من اثار الفيضانات. فعليا اذا بتروح على اي بلديه او اي مجلس ما بيعرفوا في هذه الاشياء، مع انهم هم بيوقعوا عليها احيانا، ولكن لانه ما في الزام فيها، هي مجرد زي كانه اوكي اللي بحب يعمل زي ريكومنديشن اكثر. فبالتالي لما انا عندي مشكله حارقه لهالدرجه، اللي في اشخاص بتضرروا، اللي في منازل تتضرر، اللي في ممتلكات تتضرر، وبنروح على مخطط المدن في بلديه وهو ما بيعرف عن هذا الريكومنديشن المكتوبه عنده بملفات موجوده عنده بالدرج او بالحاسوب، فعنا هنا كارثي. نفس الشيء التوصيات اللي بتكون كثير من بعد مؤتمرات زي كوب. انا مش خبير في قضايا كوب اكيد يعني، او في كيف المؤتمرات وتبعاتها، ولكن انا شخصيا لما باجي على حالي كمهندس بيئي بشتغل في ارض الواقع، ما في لهالمؤتمرات تقريبا اثر ملموس اللي نيجي نقول هذا الشيء صار بعد كوب كذا وكذا. احنا بنشوف مؤتمرات ثانية صار تاريخيا، ولكن اخر اشي صار مثلا يعني اللي بنحكى عنه بشكل قوي هو مثلا في كان بروتوكول، عذرا بنسى الاسماء احيانا، بجوز لانها مش كثير بتهمنا صراحة على الصعيد المحلي، فهذا كمان دليل اخر ان هي مش معنا يوم يوم، مع انه القوانين المحلية بتلزم اكثر.
بدي أنتقل لنجلة. نجلة، أنت حضرتي مش بس الكوب تبع هاي السنة بغلاسكو، كمان حضرتي الكوب الماضي بمدريد سنة 2019.
مزبوط.
احكينا، هل بتوافقي عمر بالرأي على هذا الموضوع؟ أنت حضرتي كوبين لهلأ، يعني عندك فكرة منيحة إيش بتضمن، إيش بيشمل الكوب. شو رأيك عن هذا المؤتمر؟ هل بيقدر يحدث تغيير كبير في يعني في كيف الدول تتعامل مع المواضيع البيئية؟ بتشوفي في منه فائدة كبيرة؟ احكي لنا رأيك.
أكيد إيجابي إنه في منصة لمناقشة القضايا البيئية، وإنه في مؤتمرات كبيرة يعني بهذا المجال، لأنه مهم يصير في حراك ومناقشات، وطبعاً وجودها أحسن من عدم وجودها. بس بنفس الوقت بعد ما حضرت مؤتمرين ومن اللي سمعته من يعني تانيين حضروا عشرات من المؤتمرات، إنه عادةً يعني أكتر معظم المؤتمرات بتكون فاشلة وما بتحقق الكثير من التقدم أو الحلول، والكثير من اللي بتوافق عليه من خلال المؤتمر ما بينطبق على أرض الواقع بكثير من الأحوال. فحتى لو يعني بنفس لحظة المؤتمر إذا يعني نتجت بمقترحات و يعني حلول بنشوفها إنه باللحظة الذاتية كتقدم أو إنجاز عظيم، طالما ما في آلية متابعة أو مسؤولية لإتباع وتطبيق هدول الاتفاقات اللي بتصير، يعني رح أكيد رح تكون فاشلة، لأنه وطبعاً هذا اليوم بيومنا الحالي مش موجود آليات المتابعة وآليات المسؤولية. وبحس إنه مؤتمرات زي هدول بيعطوا الفرصة لشركات كبيرة ودول إنه يقدموا إنجازاتهم في يعني سياساتهم وحلولهم البيئية، يعني بيعطيهم الفرصة أو يفسح المجال لهم بالتوهيم الأخطر أو الغسيل الأخطر اللي هو الجرين واشينج. وبرضه الواحد بلاحظ إنه النقاشات المناخية يعني هي بالفعل عبارة عن سياسيين بتناقشوا بتفاوضوا بمواضيع بيئية، ومش بالضرورة عندهم المعرفة أو الاهتمام الحقيقي بالكارثة البيئية، لأنه بالنسبة لهم الأولوية هي المصالح دولهم والحكومات. وهذا بالنسبة إشي يعني بالنسبة إلي إشي كتير سخيف، بصير أكنه يعني عم نتفاوض على حساب البيئة، وبنفس الوقت يعني المؤتمر بناقض حاله، لأنه يعني آلاف من الأشخاص بيسافروا وبيجوا على هذا المؤتمر كل سنة بطيارات، وقادة سياسيين أكيد بياخدوا طيارات جت عشان يسافروا على مؤتمر لمناقشة مواضيع بيئية، فهذا الإشي كتير هيك بناقض حاله، وأكيد البصمة الكربونية للمشاركين وللمؤتمر نفسه برضو كبيرة. ففي كتير من أنواع التناقض بهذا الموضوع.
ربما الطريقة اللي نحن بنحكي فيها عن المواضيع البيئية مش لازم برضو تكون كلها تخويف من المستقبل، خصوصا بالواقع العربي والواقع الفلسطيني بالأخص. يعني المواضيع البيئية بتمسنا في الوقت الحالي، يعني زي ما أنت حكيت حرق النفايات، النفايات المرمية بالشارع، الفيضانات اللي عم بتصير، ويعني نحن عم نلاحظه كل سنة عم بصير، يعني تبعات التغير المناخي نحن عم نلاحظها. بس غير هيك في شغلات يعني بتضر الصحة الإنسانية وبتضر كثير شغلات موجودة بحياتنا بشكل يومي، ويعني نعمل نحن يعني نربط بين هالمواضيع مهم جدا.
هاي الحلقة من إعدادي وتقديمي أنا علي عطاري، تحرير عزة قرقس، هندسة الصوت محمود أبو ندى، نشر وتوزيع مرام النبالي وبيان حبيب، ومساعدة الإنتاج بسنت سمهود.
April is the month of the military child. Come celebrate at the National Museum of the United States Army, where they tell the story of Army children all year long. Their Growing Up Army exhibit features Army kids sharing their adventures about Army life, and their Bratz to Boots interactive introduces visitors to kids who grew up in Army families and chose to serve as soldiers too. Come celebrate Army kids at the National Army Museum, just off I-95 in Alexandria, Virginia. Plan your free visit at usarmymuseum.org.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.